السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فمعا مع هذا الكتاب العظيم الكريم الذي تعهد الله بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مع روعة البيان وبديع لغة التنزيل، وعشنا في الحلقات السابقة مع التدبر والتأمل للحركة وأثرها في المعنى وخصائص ذلك في القرآن الكريم، الفتحة والكسرة والضمة، وكيف أن القرآن يستعمل هذه الحركات، يوظف هذه الحركات على نحو معجز. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحرف في القرآن الكريم، وفصلنا في حروف المباني ألف ب ت س، مثل كتب، الكاف والتاء والباء، حروف مبنى، وكيف أن القرآن الكريم استعمل الحرف على نحو معجز، فجعل صفات الحرف من التفخيم من الترقيق إنما تسهم في بيان المعنى الذي بالكلمة، على نحو مضطرد، ولا تجد هذا إلا في القرآن الكريم. وهذا داخل إطار نظرية النظم أيضا التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، لأن الحركة من خلال النظم، خارج النظم لا شيء فيها، وأيضا الحرف داخل النظم، خارج النظم لا شيء فيه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نعيش مع الكلمة في القرآن الكريم، خصائص الكلمة في القرآن الكريم. خصائص الكلمة في القرآن الكريم كثيرة، سنعيش معها من خلال هذا البرنامج في حلقات متتالية. فمثلا النظم الصوتي للكلمة في القرآن له خصائص تفرد بها. النظم الصوتي للكلمة، الوزن الصرفي للكلمة في القرآن له خصائص تفرد بها. أيضا دقة الكلمة في التعبير عن المعنى، إحكام الكلمة في القرآن الكريم في التعبير عن المعنى له خصائص أيضا عظيمة جدا. روح الكلمة القرآنية وظلال الكلمة القرآنية لها خصائص. سوف أبدأ بشيء يمهد لخصائص الكلمة القرآنية ويعبر عن الدقة والإحكام للكلمة القرآنية في التعبير عن المعنى، وأعرض لذلك بمناقشة علمية. كنا في جامعة ليدز بشمال إنجلترا، وكانت هنالك مناقشات للطلبة الذين يسجلون رسائل ماجستير ودكتوراه، هذا من سنوات، قرابة الآن 9 سنوات أو 10 سنوات، وسئلت من أحدهم، من أستاذ كبير جدا في علم اللغة، وقال لي: يعني أنتم تقولون إن القرآن معجز؟ قلت نعم. قال: لكن هنالك أمور أنا لا أجد فيها اقتناعا عقليا أن لها وجه من الإعجاز، أن لها وجها من الإعجاز. قلت: كيف؟ قال: يعني إبليس والشيطان، ما دام هذا الكتاب دقيق ومحكم ومعجز، لماذا هذا التكرار وهذا التنوع؟ ما تقولوا عليه إبليس على طول، أو تقولوا عليه الشيطان على طول؟ ليه في الصورة الواحدة إبليس وبعدها بيتين ثلاثة يقول الشيطان؟ في الحقيقة، وأنا أعلم أبنائي وأولادي ألا يتعجلوا الإجابة عن شيء في القرآن قبل أن يراجعوا مرة واثنين وثلاثة، لأننا تعلمنا من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا نقول في القرآن خط عشواء بما يتراءى لنا دون بحث، دون علم، دون دقة، دون دليل. حين قال: لا أقلتني أرض، ما تشلنيش أرض، ولا أظلتني سماء إن قلت في كتاب الله برأيي. بالبلد كده دي مش منطقة فهلوة وعنترية، مدام الناس بتقول فأنا أقول زيهم. لا، لا يمكن، لابد أن أبحث وأن أدقق وأن أراجع، وأقول أنا أحتاج إلى مراجعة هذه المسألة، ليس هذا فيه يعني عيب ولا شائبة أبدا. قلت: أمهلني حتى أراجع، وهم يحترمون ذلك. راجعت وتمخض البحث عن التالي، طبعا رجعت إلى الأئمة والسابقين وناقشت زملائي وإخواني حتى توصلت إلى بالفعل هنالك سر، هنالك حكمة تعبر عن هذه الدقة، ولا يمكن، لا يمكن أن نضع في أي موضع في القرآن الكريم جاء فيه كلمة إبليس أن نضع مكانها الشيطان، كلمة الشيطان، ولا يمكن في أي آية جاء فيها ذكر الشيطان أن نأخذ كلمة الشيطان ونضع مكانها ونستبدلها، نستبدل بكلمة الشيطان كلمة إبليس، مش ممكن دي تسد مكان دي أبدا. يعني القرآن ملهوش قطع غيار في كلماته، حتى ولو من داخل القرآن تبدل ما ينفعش. يا سيدي الشيطان وإبليس هم شيء واحد. أقول لك تعالى افتح أي معجم وبراحتك ابحث. ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه لما أراد أن يذكر لنا قصة الصراع بين الخير والشر البشرية يحصل إيه، ربنا قال لنا القصة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إيه اللي حصل يا رب؟ التفصيل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى رفض السجود. فقلنا: يا آدم إن هذا أي إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، هذه هدايات الله له، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. خلي بالك في اللي جاي بقى، بعدين ربنا يقول له إيه في القرآن، شوف سياق الآيات: فوسوس إليه الشيطان. ده مالش إبليس، ده من آيات ربنا قال، ربنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الله، إبليس تطلق هذه الكلمة على الرافض الآبي، ورفضه اسمه ذنبه يكون وشره يكون على نفسه لا يتعدى إلى غيره، الشر محدود على نفسه لا يتعدى إلى غيره. فلما كان شر إبليس في الرفض وإباء ورفض السجود على نفسه فقط لم يتعدى إلى غيره سمي إبليس، دلالة الكلمة موافقة للموقف. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ بدأ شر إبليس ينتقل إلى غيره، بدأ يغري غيره بالشر، بدأ يغوي غيره بالفساد. فقال له انت كده مش إبليس بقى، انت كده شيطان. ازيك ربنا يقول ايه؟ فوسوس اليه الشيطان. ما ينفعش هنا نقول إبليس، لان الشيطان، افتح لسان العرب ومعجمات اللغة العربية، كل من اغرى غيره بالشر، كل من اغوى غيره بالفساد فهو شيطان، حتى ولو كان من الانس. من الانس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، وقدم شيطان الانس على شيطان الجن. يبقى كل من اغوى غيره بالشر واغرى غيره بالفساد يطلق عليه شيطان، سواء كان من الانس او كان من الجن. فابليس لما كان شره على نفسه سمي إبليس. وكل موضع في القرآن الكريم ذكر فيه إبليس إنما ليعبر عن رفضه السجود، وأن شره على نفسه يقتصر عليه فقط لا يتعدى إلى غيره. وكل موضع ذكر فيه الشيطان فإنما فيه بيان لإغواء آدم وذريته بالشر بالفساد. إذن ما ينفعش في السياق اللي فيه الإباء والرفض فقط واقتصار الشر على نفسه أن تضع كلمة الشيطان، لأنها غير دقيقة وغير معبرة عن هذا المعنى. ولا ينفع في موضع فيه إغواء الآخر بالشر تضع كلمة إبليس. إذن من حكمة القرآن وبديع لغة التنزيل وروعة البيان هذه الدقة وهذا الإحكام في اختيار الكلمة لتعبر عن المعنى المراد بدقة دون زيادة أو نقصان. ولا يجدي أبدا ولا ينفع ولا يناسب لأهل الأرض كلهم أن ينزعوا كلمة ويستبدلوا بهذه الكلمة كلمة أخرى حتى من داخل القرآن نفسه. هذا سر تفرد به القرآن، نتحدى به كل البلغاء وكل الأدباء على سطح الكوكب الأرضي من أهل العربية وغير العربية إلى يوم القيامة. ده أول خصوصية من خصائص من خصائص الكلمة القرآنية، الدقة والإحكام في التعبير عن المعنى. ثم ناخد مثال تاني وبالمثال يتضح المقال. أنا بحاول أبسط ونسأل الله أن يفهمنا، فالفهم نعمة وفضل من الله، ففهمناها سليمان، ربنا يفهمني ويفهمك ويفتح عليك بالمزيد من هذا العلم النافع. طيب تعال معي أقول لك على كلمة تاني. شوف ربنا لما يتكلم عن الحلية والزينة في القرآن، والله وأنا يعني كده بجمع الملامح الدلالية لكلا الكلمتين، وفي كتاب كان ربنا وفقني مما وفقني إليه عشان يتكلم عن خصائص الكلمة القرآنية بالتطبيق في معجم الكلمة والتركيب يعني التعبيرات، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم. في بقى مئات الكلمات والفروق الدلالية بعلم ودقة ومعايير علمية على نحو ما أشار علم اللغة الحديث أيضا. تعال نشوف مع بعض، نرى نتدبر الحلية والزينة في القرآن. واحد يقول تم الحلية هي زينة، هو ده تنوع في الألفاظ يعني؟ لا 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 لا، هو في تنوع نعم، لكن في خلاف بينهم في القرآن الكريم يميزهم. شوف الحلية خاصة بالإنسان فقط، وتقتصر على ما يلبسه الإنسان ويتحلى به من الذهب والفضة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة زي اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، وهي حسية ولا تكون معنوية. ده الحلية. طب جبنا الكلام اللي أنا قلته ده جبته منين؟ من عندي يعني أنا بألفه؟ لا يا حبيبي، تعال أقول لك جبته منين. شوف، يحلون فيها من أساور من ذهب، أهو يبقى هي من حاجة حسية الذهب ده. طيب وإيه كمان؟ قال ده ربنا يبين، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية السمك، وتستخرجوا منه اللي هو بقى بنستخرجه من البحر زي اللؤلؤ والمرجان والحاجات دي، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يبقى برضو دي معادن نفيسة بتستخرج على نحو الذهب والفضة زي اللؤلؤ والمرجان، بنلبسها حاجة حسية خاصة بالإنسان بنلبسها. طيب الحلية ديت اللي ربنا ذكرها في هذه الآيات ولها هذا المعنى، تختلف إيه عن الزينة؟ قال لي لا، ده تختلف كتير. أول شيء أن الزينة أيها الأحباب حسية ومعنوية، معناها واسع قوي، مداها الدلالي، فضاءها الدلالي واسع. إزاي؟ جبت الكلام ده منين؟ أقول لك من القرآن. شوف يقول لك إيه، ولكن في سورة الأنعام، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله، الزينة اللي بيزينها الشيطان اللي هي الوسوسة ويوسوس، هل ده شيء حسي بتمسكه ولا معنوي؟ معنوي. يبقى أول شيء الزينة هنا لها بعد معنوي كبير، ما كانش للحلية، الحلية محسوس فقط وتلبسه خاصة بالإنسان، إنما الزينة أعم، فضاءها الدلالي واسع. أول شيء إن لها جانب معنوي. طب وليها جانب حسي زي إيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. يبقى الزينة الحسية ذكرت والزينة المعنوية ذكرت، يبقى مجال ومعنى الزينة واسع جدا، يشمل المعنوي ويشمل الحسي، في حين أن الحلية حسية فقط للشيء المادي اللي بيلبس ذهب فضة لؤلؤ مرجان. طيب ومداها الواسع كمان إيه؟ الحلية قلنا كانت خاصة بالإنسان، لكن الزينة لا، مش خاصة بالإنسان. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الله، ده الأرض مش الإنسان وحده زي الحلية، الإنسان وحده هو الذي يلبس الحلية، لا، ده كمان الأرض بتتزين، الأرض بتتزين. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وبعدين ممكن الزينة كمان تبقى مش الحاجات اللي تلبس فقط، لا، ده تبقى القوة والخدم والحشم ونحو ذلك والقوة، زي فرعون، فخرج على قومه وقارون في زينته. طيب إذن السماء لها زينة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طيب وزينة القلوب إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يبقى إذن القرآن في المواضع التي فيها الحلية التي يتحلى بها الإنسان ويلبسها من ذهب من فضة، وبخاصة النساء من لؤلؤ مرجان ونحو ذلك، يذكر الحلية. لما يكون بيذكر الزينة ومباهج الزينة سواء في الأرض أو عند الإنسان أو في السماء أو الجانب المعنوي من الإيمان اللي في القلب يحببه الله أو وساوس الشيطان، يذكر الزينة. فهنا عموم وخصوص. هل ممكن يجي واحد يقول لا، ما هي الزينة والحلية قريبين بعض يوم، نحط الزينة مكان الحلية ومغلطناش؟ لا، ما ينفعش. في القرآن سياق الزينة له دلالات وسياق الحلية له دلالات. وسبحان من هذا كلامه. إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، عدنا إليكم بحمد الله. إذا الكلمة القرآنية فيه دقة وإحكام ومناسبة بينها وبين المعنى الذي تدل عليه، ولا يمكن أبدا أبدا بأي حال بأي سبيل مهما حاول الناس جميعا قاطبة أن يستبدلوا بكلمة كلمة أخرى، أو يأتوا بكلمة بديلة من داخل القرآن نفسه، لا يمكن لا يمكن. هذا إحكام، بمعنى أن هذه الكلمة لا يسد مسدها أي كلمة أخرى في هذا السياق، مش ممكن. لكن وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. طب إيه رأيك ناخد مثال تاني؟ أنا سألت في هذا المثال من طلبة معهد معلمي القرآن الكريم بإشراقات القرآن، مؤسسة بها طلبة يتدبرون، قالوا لي العذاب والعقاب إيه يعني الفرق بينهم؟ وده عذاب وعقاب، والعقاب عذاب والعذاب عقاب، ليه يعني إيه الفرق؟ وليه هنا يقول عقاب وهنا يقول عذاب؟ نعم، من حقك أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين وأن نوضح. أولا، العقاب من العقب، مؤخرة الشيء. دائما يأتي في القرآن يسبقه ذنب فيأتي العقاب، يذكر العقاب بعد ذكر الذنب في الآية. طب ليه كده؟ قال عشان يبين مسألة مهمة، هي إن العقوبة دي على جرم، فيبين الاستحقاق لهذا العقاب. حين يذكر العقاب حتى يؤكد القرآن ويبين ملمح الاستحقاق لهذا العقاب، لهذا العذاب. لكن العذاب ليس شرطا أن يذكر قبله ذنب. أمال إيه؟ قال العذاب ده وصف للعقاب، لأنه يعبر عن شدة الألم وقوة المعاناة التي يلاقيها المعاقب. فالعذاب يبين المعاناة وشدة الألم الذي يتعرض له الإنسان في هذه العقوبة، لكن العقاب استحقاق هذه العقوبة، إنها كانت بسبب ذنب. طب والعذاب لا ممكن يكون مش بذنب خالص، ايه يعني ازاي؟ اقول لك، لما تيجي تنظر الى سورة البقرة، واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ايه هو سوء العذاب؟ شوف الجملة التفسيرية في القرآن، الجملة البيانية، الجملة الشارحة، سبحان من هذا كلامه. لعل سائلا يسأل، ايه سوء العذاب ده اللي قال فرعون بيرتكبوه في الناس؟ يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب العذاب، الناس غلطت في فرعون؟ لا ابدا، الناس اذنبت في فرعون؟ ابدا، الناس اجرمت في حقه؟ ابدا، وانما هذا من الكبر والتعالي والتطاول والظلم المتعمد على الناس. يبقى العذاب هنا وسوء العذاب مفيش ذنب ومفيش استحقاق ليه، ده جاء كده من باب الغرور ومن باب الكبر ومن باب الظلم ومن باب التعالي من فرعون للناس. إذن يذكر العذاب ولا يشترط أن يسبقه ذنب كما ورد في هذا السياق. وأيضا لما ننظر، هل ممكن أن يذكر قبله ذنب؟ ممكن، لكن ليس شرطا، ممكن ده وممكن ده. زي إيه؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يبقى يدل على المعاناة بسبب كسبهم في هذه العقوبة. فإذا أراد أن يذكر ربنا الاستحقاق ذكر العقاب، وإذا أراد أن يبين شدة المعاناة والألم الذي يلاقيه المعاقب ذكر كلمة العذاب. وقد يأتي العذاب بمعنى أعم، فلا يشترط أن يسبق بذنب، إنما العقاب لا بد وأن يسبق بذنب. ومن هنا يتبين لنا أن القرآن الكريم يبين يعني هذه الملامح، فلا تستطيع أن تضع في هذا السياق الذي وردت فيه كلمة عذاب تضع كلمة عقاب. لا، لا تسد هذا المسد، لا تكون دقيقة، لا تكون محكمة. شوف ربنا يقول إيه، الله، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما أصاب المكذبين الذين كذبوا الرسل من كل الأمم ده كان عن استحقاق، لأنهم كذبوا، ومنهم من قتل الأنبياء، ومنهم ومنهم ومنهم، فما أصابهم من آيات الله ومن تدمير ومن خسف ومن ريح ومن صيحة إنما كان عن استحقاق. فذكر ربنا كلمة عقاب، فحق عقاب، وجب العقاب لهم، استحقوا ذلك. لكن ربنا لما يذكر العذاب يريد أن يبين شدة المعاناة وشدة الألم. وسبحان من هذا كلامه، فلا يمكن أن تستبدل هذه الكلمة بتلك ولا تلك بهذه، لا يمكن أبدا. ودائما أقول المسألة تحتاج لمزيد من التدبر لهذا الكتاب، لهذا القرآن الكريم. تعال ننتقل إلى مسألة هي من أهم المهم، وهي في غاية الأهمية في خصائص الكلمة القرآنية. وهذا أمر من أقوى الأدلة على الإعجاز القرآني. كيف؟ الكلمة القرآنية بين الدلالة اللغوية والدلالة العلمية. الدلالة العلمية مكتشفة حديثا، لم تكن معروفة وقت نزول القرآن لا للنبي ولا للعرب ولا للبشرية كلها، لم يكونوا على شيء من خبر ذلك. بعدين يأتي القرآن، الدلالة اللغوية تؤسس للدلالة العلمية وتتفق معها ولا تتعارض معها وتتناغم، ويتسع المعنى وتظل الدائرة الدلالية للكلمة المعنى مفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ يعني خلاص ما يكونش ده آخر المعنى، لا، لسه تقبل معاني تانية جديدة. دي خصوصية للكلمة القرآنية، أن الدائرة الدلالية للكلمة مفتوحة، تقبل معاني مستحدثة كثيرة. مثل ماذا؟ والأرض ذات الصدع. تفتح كده في القديم يقول لك الصدع أن الأرض مشققة، ولولا أن الأرض فيها شقوق ما كان للنبات أن ينبت. المطرة تنزل عليها تقوم تتمدد التربة، تقوم تتشقق، تقوم النبات يبقى له فرصة أن ينبت، ولولا ذلك ما نبت النبات ومات قبل أن يظهر فوق سطح الأرض. معنى ماشي، والكلمة تدل عليه بوجه ما. تسير الدنيا وتطوى الأيام وتطوى السنوات قطي السجل للكتب، وتمضي قرون وعشرات القرون تمضي، وآلاف السنين تمضي، ثم بعد ذلك يجي العلم يكتشف ان الارض دي الواح، وبعدين ان فيه شق، فيها صدوع، والصدوع دي كلها تكون صدع كبير يجمع هذه الصدوع، موجود في المحيط وسجلته الاقمار الصناعية. فربنا لما يشير ما يقولش الأرض ذات الصدوع، لا، والأرض ذات الصدع. شوف التحديد والدقة دي، لولا أنه من عند الله من كان يعلم هذا، إن فيه صدع كبير. تنتهي إليه كل هذه الصدوع. وهل هذا المعنى العلمي الذي اكتشفه العلم حديثا يتعارض مع المعنى الأول؟ لا، ده صدع وده صدع، بس ده صدع صغير كده شق يخرج منه النبات، والتاني صدع كبير أوي 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 يعني يبتلع الأشياء وأفاقه واسعة، لكن ده صدع وده صدع. دي الدائرة الدلالية المفتوحة من خصائص الكلمة القرآنية، والأرض ذات الصدع. ممكن العلم يضيف: فتقبل الكلمة بدلالتها المفتوحة والدائرة الدلالية المفتوحة والفضاء الدلالي المفتوح للكلمة القرآنية المزيد من المعنى. لكن البديع والروعة والإعجاز في أنه لا تعارض بين الدلالة اللغوية والدلالة العلمية، حتى نسبح سبحان من هذا كلامه. مسألة أخرى أنا لما فكرت فيها، جاء الإمام الأصفهاني في كتابه، وهو لغوي فذ، هذا العبقري اللغوي الفذ البارع، في كتابه مفردات القرآن، أعظم من ألف وأعظم من كتب بحس اللغوي المرهف من القدماء في الكلمة القرآنية والمفردة القرآنية، الراغب الأصفهاني، أساتذة الطب. ويمكن في مرة كان أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد جمعتنا حلقة، وكان بيتكلم عن أمشاج، وإن في نسب معينة، وإن ربنا ما قالش أخلاط، وليه قال أمشاج، وليه الكلمة القرآنية هنا اختارها ربنا أمشاج: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. بعدين القرآن فيه أضغاص، بعدين الخلط، وبعدين أمشاج، إيه الفرق يعني؟ قال لا، ده فيه فروق مهمة. أولا لما تبص لكلمة أضغاص تجد إن هي كل شيء مختلط ملتبس غير واضح المعالم، عارف كده، خط عشواء. ولذلك عبر بها عن الأحلام التي تكون من الشيطان، اللي غير واضحة المعالم، غير واضحة المعالم أبدا خالص، فيسميها أضغاص. لكن الأمشاج لا، الأمشاج إنما تمتزج، خلي بالك، اختلاط منظم بنسب معينة واضح المعالم. مين اللي قال الكلام ده؟ المفردات الأصفهاني في مادة مشجة، تفتحه تقول لك الأمشاج، شوف عبارته يقول ايه: أخلاط متمايزة مختلفة. أيوة، لأن اللي بيجي من الأنثى واللي بيجي من الذكر، من النطفة دي ومن النطفة دي، واللي بيحصل المشج ده بنسب معينة بصورة معينة، ما هوش مسألة عشوائية، لا أبدا. فالإمام اللي ما يعرفش شيء في علم الطب يأخذ من الدلالة اللغوية هذه الدلالة التي تكاد تتطابق مع الدلالة العلمية الحديثة التي دلنا عليها المعمل، ودلتنا عليها البحوث، ودلنا علينا المدار والأطباء الذين يعني بحثوا عشرات السنين في هذا العلم. يأتي الإمام الأصفهاني بهذه الدلالة التي تكاد تتطابق، الدلالة اللغوية مع الدلالة العلمية. تاني، هذا الإمام اللغوي الفذ صاحب الحس اللغوي المرهف، الإمام الأصفهاني يقول: أخلاط الأمشاج أخلاط متمايزة مختلفة، فهو اختلاط ليس فيه التباس. يا سلام، الله أكبر، شوف الإمام الأصفهاني يقول إيه: فهو اختلاط ليس فيه التباس، بل لكل شيء دوره ولكل شيء ترتيبه. سبحان الله، يعني مش مسألة عشواء. فإذا الدلالة اللغوية تأتي لتدعم وتكون أساسا وانطلاقا للدلالة العلمية وتتفق الدلالة اللغوية مع الدلالة العلمية، لكن الدلالة العلمية تدي توضيح أكثر، تدي دقة، تدي نسب، وهذا لا يكون إلا في القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الباري، وسبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. إلى فاصل ثم نعود.
تعليمي من خصائصه تكرار بعض الكلمات سواء كانت مشكلة أم غير مشكلة وصلا أو وقفا، وتكرار جزئيات الآية وتصويب اللكنات لبيان التنبيه على لحن يحدث من المتلقي قد يؤدي إلى تغيير المعنى.
وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا.
ومنهجنا رواية حفص عن عاصم مع مراعاة الكلمات المنصوص عليها من هذا الصبيح. هذا الصبيح. هذا الصبيح.
المصحف المعلم يأتيكم في الأوقات التالية.
كل واحد فينا عنده ذكريات في حياته فيها صورة وانت بتحلي، صورة وانت بتجري، صورة وانت بتتخرج وبتتجوز، صور ما بتتنسيش ومع ذلك بتحتفظ بيها ومن وقت للتاني بتخرجها وبتتفرج عليها. بس في صور تانية أهم، صورتك قدام والدك، صورتك قدام ابنك، صورتك قدام نفسك، صورتك قدام ربنا. تعالوا نتعلم من صور بعض، تعالوا نتعلم في صورة مع الصحابة.
صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل.
صورة يأتيكم في الأوقات التالية.
سلام الله يا أمجاد بنبض حضارة الأجداد، ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، عدنا إليكم. من خصائص الكلمة القرآنية والمفردة القرآنية اليسر والسهولة. اليسر والسهولة، نعم. اللغة العربية غنية وسخية بألفاظ كثيرة، لكن كثرة هذه الألفاظ التي تدل على الشيء الواحد سببت مشكلة حتى في البيئة العربية وتنوع اللهجات ونحو ذلك، حتى أنه كان بعضهم لا يفهم بعضا إذا ما كان هنالك نداء على شيء وكان لا يعلمه. القرآن الكريم جاء فنحى أولا عن اللغة العربية الكلمات الصعبة وأبقى على السهلة الميسورة. ناخذ أمثلة: اللبن، كلمة اللبن، لبن، لام وباء ونون، ثلاثة أحرف، لبن، سهلة ليست صعبة، لا يشق على الإنسان نطقها، لبن. اللبن ليه 20 اسم في المعجمات واللغة العربية. أقرأ لك كده بعضهم وشوف القرآن ترك ده كله وكتب شهادة خلود للكلمة التي اختارها سهلة ميسورة لاسم اللبن. مثلا السجاج، الملعاز، الملهار، السمهج، السملج، الصحيرة، العصلد، الهدبد، النخيسة، العكيس وغير ذلك. شوف دي كلها أسماء صعبة، القرآن تركها واختار اللبن وقال خلاص، يعني عمل تصفية وتنقية للغة من هذه الكلمات وقال احنا مش محتاجين ده كله، يبقى اسم اللبن يكفي فيسر على الناس، وكتب شهادة خلود لهذه الكلمات. فمن أهم خصائص الكلمة القرآنية اليسر والسهولة. قامت دراسات في كلية دار العلوم على الأوزان للكلمة القرآنية، وقامت دراسات أيضا لعالمين كريمين، الأول أستاذنا المرحوم العلامة اللغوي الفذ الدكتور عبد الصبور شاهين بالاشتراك مع أستاذ علم الكمبيوتر والبرمجة حلمي موسى، وجابوا معجم موسوعي كبير هو تاج العروس في مقابل القرآن الكريم، جذور الكلمات التي في تاج العروس وجذور كلمات القرآن الكريم. إيه النتيجة؟ دي دراسة، ده إحصاء، هذه أرقام والأرقام لا تكذب، تشهد للحقائق. وجدوا إيه؟ وجدوا إن معجم تاج العروس فيه من الثلاثي 7597 جذر الثلاثي. طب كم في القرآن؟ اختار القرآن كم منهم؟ 1616 من 7005، وقول 600 597 لما تقربها تبقى قرابة 600. من 7600 اختار 1600 ثلاثي. طيب الرباعي، وجدوا في تاج العروس 4081، قول 4000. القرآن اختار من 4045 جذر رباعي. شوف القرآن مفيش إلا 45 جذر رباعي والباقي كله ثلاثي، الباقي كله ثلاثي. طب وإيه كمان؟ قال تاج العروس فيه 300 جذر خماسي، القرآن مفيش إلا جذر واحد. القرآن اصطفى من كل الحصيلة اللغوية قرابة 15% من هذه الجذور، هي الجذور السهلة. أقام المعظم والأعم الأغلب، أقام حوالي 98% من كلمات القرآن على الجذور الثلاثية، كلمات سهلة ميسورة، فكتب لها الخلود وكتب لها البقاء. ومن هنا يتدبر الإنسان إلى دور القرآن في قصة الخلود للغة القرآن، فيجد أن اليسر والسهولة الذي صنعه القرآن في الكلمة القرآنية كان من أخص الخصائص ما ذكرناه اليوم. هو غيض من فيض، يعني قليل من كثير كثير. وسوف نكمل إن شاء الله خصائص الكلمة القرآنية لنعيش في رحاب هذا العلم. ما أقوله ليس كلاما من قبيل الإنشاء، وإنما يمكن كل جملة هي نتاج لبحوث ماجستير ودكتوراه في هذه البحوث. هذا علم، هذه حقائق، والمؤمن الصادق كله شوق على أن يقف على جوانب هذه الروعة وهذه العظمة، بل كل هذا الإعجاز للقرآن الكريم. أنتم أمة عظيمة لأنكم أهل هذا الكتاب وأتباع هذا الكتاب، وهذا الكتاب لأن الله كتب له الخلود، فأمة القرآن ليست كالأمم الأخرى التي اندثرت وذهبت. أمة القرآن لن تموت كالقرآن الكريم، أمة القرآن خالدة باقية، قد تضعف حين تتخلى عن القرآن وأدب القرآن وأخلاق القرآن والعمل بالقرآن، لكن سرعان ما تبعث من جديد وتحيا وتقوى حين تعود إلى القرآن. القرآن خالد وأمة القرآن خالدة لا تموت، تضعف لكنها لا تموت. سبحان من هذا كلامه وهذا هديه وبيانه، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.